طيب إلى المهذب، إلى المهذب. وصلنا إلى كتاب الوديعة كما قلنا، ولله الحمد والمنة نحن على مشارف الانتهاء من ربع المعاملات. الوديعة أمانة في يد المودع، فإن تلفت في يده بغير تفريط منه يبقى الوديعة يدها يد أمانة. طيب نتكلم بعض الوقت أوافق، يعني الإذن مشروط أنه لبعض الوقت، الإذن مشروط أنه لبعض الوقت، الإذن مشروط ببعض الوقت. ممكن نبدأ ولا مش ممكن؟ الوديعة أمانة في يد المودع ليس الضمان، فإن تلفت في يده بغير تفريط منه لم يجب عليه الضمان، لما روى عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المستودع غير المغل أو المغل ضمان. الحديث هذا لم يصح، هذا الحديث لم يصح، لكن تعلمون أنها من باب الأمانات. وروى ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عن عمر، في أخرجه ابن أبي شيبة ابن مسعود، ولا مخالف له من الصحابة، ولأنه لو وجب على المودع الضمان غير تفريط لم تنع الناس من ذلك. والمسألة كما قلنا على التعاون على البر والتقوى، المسألة أصالة على التعاون على البر والتقوى، فإن لم يكن كيف سيكون؟ يعني إلا إن قلنا بالضمان فكيف سيكون حفظ مال الناس؟ سينفر الناس من ذلك، يخافون. فإن شرط المودع الضمان، شرط المودع، فإن شرط المودع الضمان على المودع يبقى إذن الأصل أن يد الوديعة يد أمان وليست يد ضمان. وهذا يبين لك أيضا التفريق الظاهر بين البنوك في الإيداع في البنوك وبين الوديعة. الوديعة أصلا اليد فيها يد أمان، الإيداع في البنوك، الإيداع في البنوك اليد يد ضمان، وهذا مخالف هو الآن. فإن شرط المودع إن شرط المودع الضمان على المودع لم يجب عليه الضمان بذلك، وهو قول كافة العلماء، لأن العقد الأصل فيه عدم الضمان، العقد الأصل فيه عدم الضمان. فإذا ألزمناه بالضمان خالفنا العقد هنا، وإن كان شرطا فالشرط بذلك باطل. لكن هل يرجع على العقد بالبطلان أم لا؟ في خلاف بين العلماء. عبيد الله بن حسن العنبري قال: إن اشترط الضمان فله، وهم يتمسكون الشافعية بالحديث والحديث لم يصح. وإن أودعه جارية أو بهيمة فولدت عنده كان الولد أمانة، يعني كان الولد يأخذ حكم الأم، والأم اليد فيها يد أمانة، فالولد يكون اليد فيه يد أمانة لأنه لم يوجد منه ما يقتضي الضمان. وهل يلزم المودع إعلام المالك بالولد؟ في وجهان أحدهما يلزمه، كما لو ألقت الريح إلى بيته ثوبا، والثاني لا يلزمه ذلك، بل له إمساكه لأنه لما أودعه الأم كان إيداعا لها ولما يحدث منها. والأول أصح استجاث الملك، لأنه قد يطرأ ما يطرأ من الجحود فلا بد من إثبات الحق، قد يطرأ ما يطرأ من الجحود فلا بد من إثبات الحق. نعم. إذن الخلاصة: يد المودع يد أمان ليست يد ضمان، وهذا كما قلنا فارق جوهري يبين لك الفارق الواضح. يبين لك الفارق بين الإيداع في البنوك وبين الوديعة التي تكون أمانة، وهذه دلالة أن الإيداع في البنوك هو ما هو إلا قرض جر نفع، وليس إيداعا بحمل الأحوال، ليس إيداعا بحمل الأحوال. نعم. وإن أودعه وديعة فلا يخلو إما أن يطلق المودع الحرز أو يعين له الحرز. يبقى عندنا حالتان: عندما يقول له خذ هذه السيارة، ويقول له خذ الألف جنيه، ألف دولار يعني وديعة عندك، فله حالان: حال الأولى أن يطلق الحرز أعطاها له على أن يضعها في حرز ولم يعين الحرز. الحالة الثانية عين الحرز فلكل حكم، فإن أطلق المودع الحرزة فعلى المودع أن يحفظها في حرز مثلها. يعني إن قال له ضعها في مكان تأمن فيه فإن أطلق فعلى المودع أن يضعها في مكان أو في حرز مثلها. يعني كان مالا فيضعها في خزانة، يضعها في صندوق، يضعها في مكان بعيد عن الأيدي، يضعها في حرز مثلها كداري ودكانه وصندوقه وخزانته. نعم، لأن الإطلاق يقتضي حرز المثل، الإطلاق يقتضي حرز المثل. فإن تركها المودع في البيت دون أن يضعها في حرز المثل، أو قل كان في العصر أو في العرف أن البيت حرز مثل فوضعها في البيت ثم نقلها منه إلى شيء خزانة، وهذه الخزانة مخفية، فقد وضعها في شيء أحرز من حرز البيت، أحرز من حرز البيت. فإن كانت الخزانة أحرز من حرز البيت فلا ضمان، لأنه عندما أطلق هو يريد حرز المثل، وهو وضعها فيما هو فوق حرز المثل. فإن وضعها فيما هو دونه ضمن، لأنه أقل الأمور أن يضعها في حرز مثلها كما قلنا. يعني لو أخذ المال ووضعه على الرف أو وضعه على 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 ظاهر السيارة، أو وضعه في مكان يدخله كثير من الناس، ومعلوم أن الناس الذين يدخلون هذا المكان لا يتركون شيئا فيه إلا يمحصون النظر في الداخل والخارج وما فيه، وأيضا يفتشون فيه، فإن كان يضمن بذلك. ولو تركها المودع في جيبه أو كمه أو أمسكها معه ويتطرق في طرقات البلد لم يضمن، لأن ذلك حرز لها بكون يده عليها. المعنى هو وضعها في كمه في جيبه ويده عليها، فإن وضعها ويده عليها قلنا بذلك أنت وضعتها في حرز المثل، وهذا هو المطلوب منك. المطلوب منك هو حرز المثل فقط. فلا يضمن. فإن تركها في حرز دون مثلها ضمنها كما بينا، وضعها في مكان هو أقل حرزا من البيت، أقل حرزا من الكم. فإن كان قلنا بأنه يضمن بذلك، ولأن الإيداع بإطلاق يقتضي حرز المثل، ووضعه في حرز أقل من هذا الحرز صار متعديا، وإن صار متعديا ضمن. وإن عين له المودع الحرز بأن قال أودعتك لتحفظها في هذا البيت، أودعتك لتحفظها في هذا البيت، فإن حفظها المودع في ذلك البيت الذي أشار إليه كأنه شرط ولم ينقلها منه فلا يضمن بحال من الأحوال. وإن نقلها المودع منه إلى بيت أحصن منه وأحرز منه أيضا لا يضمن، إلا أن ينهى المودع عن النقل، فإنها قال له ضعها في بيت كذا ولا تنقل، لو قال ولا تنقل ونقل فهذا يضمن. وأحوال البيت الذي نقل إليه الوديعة إما أن يكون، فصور ثلاثة، قال له ضعها في البيت الفلاني، في البيت في المكان الفلاني فنقلها. النقل هنا أو نقول الصور أربعة، قال ضعها في البيت الذي بجانب بيتي، والصور أربعة، نهاه عن النقل، لم ينهاه عن النقل فنقل، ولما نقل جاءتنا صورة أخرى، نقل في بيت أحسن من هذا البيت، نقل في بيت أدون أو أقل من هذا البيت حرزا. فإذا عندنا الأربع صور، هو قال له شرطا أو قال له لفظا ضعها في البيت الفلاني، فوضعها في نفس البيت ولم يحركها ولم ينقلها، لا يضمن لو تلفت، لا يضمن يد أمان، ولم يخالف ولم يتعدى، المخالفة تعدي، ولم يخالف ولم يتعدى. الثاني، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، نقل وهو لم ينهاه عن النقل. لما نهاه عن النقل فلو نقلها حتى على الراجح، فلو نقلها حتى ولو لما هو أحرز ضمن، وتلفت ضمن لأنه خالف خالف النهي. ولو نقلها وهو لم ينهه عن النقل فنقلها لأعلى حرزا فلا يضمن، نقلها لأقل حرزا يضمن. إذا هذه الصور الأربعة في مسألة الضمان والنقل. ولذلك أئمتنا قالوا إن نقلها إلى مثله أو إلى ما هو أحرز منه فإن نقلها لغير خوف عليها فهل يضمن؟ في وجهان. قال أبو سعيد الأصطخري لا يضمن لأنه نقلها إلى مثل الحرز المعين أو إلى ما هو أحرز منه، فهو كما لو لم ينهه عن النقل. أما الثاني يضمن، هو ظاهر المذهب لأنه قطع اجتهاده بالتعيين فخالفه بالنقل لأنه نهاه عن النقل وقال له تكون هنا فنهاه فنقض فخالف، فلما خالف كانت المخالفة التعدي. وإن خاف عليها التلف في الحرز المعين عندما قال له خبئها في الخزنة الفلانية فخاف عليها من نهب أو غزو أو حريق، علم أن الناس تكسر الأرجل هناك وهم يعني على يقين أنهم لا يتركون شيئا في هذا الموضع عندما يطؤونه بأقدامهم، فإن خاف عليها التلف جاز له نقلها وإنها لأنه ما نهاه إلا للحفاظ عليها وهو ما نقلها إلا ليحافظ عليها. فالموضوع هنا موضع عذر، فلا يضمن بالنقل وإلا ما ينقلها حتى تلفت هل يجب عليه الضمان؟ وجهان، أحدهما لا يضمن لأنه ممتثل لأمري والصحيح أنه يضمن، والثاني يضمن أنه غرر بها حيث ترك نقلها مع أنه غلب على ظنه أنها ستتلف وهو مأمور شرعا أن يحافظ على أموال الناس. والشيخ أبو إسحاق ذكر إذا كان النهي عن النقل مطلقا وخاف عليها لازمه نقلها وجها واحدا. شوف هنا الآن، لأن هذه من باب الدرات الخمس من مقاصد الشريعة، وهو ما أودعه إلا ليحفظه، ما أودعه إلا للحفاظ عليه، فإن لم ينقلها حتى تلفت لازمه الضمان، وإنما الوجهان إذا قال لا تنقلها وإن خفت عليها الهلاك. فرع، وإن أودعه وديعة في صندوق وقال لا تقفل عليها، يعني تكون في الصندوق ولا قفل عليها. طبعا هذا هو قول صاحب الوديعة، وقال لا تقفل عليها فأقفل عليها، أو لا تقفل عليها قفلين فأقفل عليها قفلين، أو قال لا تطرح ثيابك فوق الصندوق فخالفه بذلك، أو قال لا ترقد عليها فرقد عليها. ففيها وجهان، أحدهما أنه لا ضمان عليه. هنا تصورتم المسألة، قال ضعها في الصندوق بلا قفل، فوضعها في الصندوق وجعل عليها قفل، خالف ما قاله له. وهنا تمحيص النظر في المخالفة، هل المخالفة للمصلحة أم لا؟ لأن المقصد في ذلك هو حفظها، حفظ الوديعة، المقصد في ذلك هو حفظ الوديعة. فهنا المخالفة هل فيها حفظ الوديعة أم لا؟ قال له ضعها في الخزانة، ضع في الخزنة ولا تجعل في الخزنة قفلا، أو لا تجعل عليها قفلا، فجعل عليها قفلا. قال له جعلها، اجعل عليها قفلا واحدا، فجعل عليها قفلين. قال لا تطرح ثيابك فوق الصندوق، فوضع ثيابا كثيرة فوق الصندوق، يعمي على الناس أن هذا ليس بالصندوق حتى لا ينتبه الناس إلى الصندوق. هذا كله في مخالفة. ونحن قلنا أن القاعدة العريضة العامة، كل مخالفة تستلزم كل مخالفة تعدي وتستلزم الضمان. فهل هذه المخالفة تعدي وتستلزم الضمان لو نظرنا. وهذا عجب عجاب ربي، هذا عجب. بص انظر الآن بقى إلى قول المالكية وقول الشافعية. طبعا أنا سأسألكم إن هذا محل العلم صراحة. أما الشافعية فقالوا وجهان المذهب لا ضمان عليه، وجهان المذهب لا ضمان عليه. لما؟ لأنه زاد خيرا. والثاني وهذا الذي قاله مالك هنا الآن، أنا أريد منكم توجيه الفقهي لهذا الباب وكيفية الاستغراب من الترجيح. المذهب أنه لا يضمن. الوجه الثاني هو الوجه المرجوح، وهو قول مالك أنه يضمن لأن ذلك يغري السارق بها. أنا أريد الآن منكم التوجيه الفقهي لهذا. المذهب مع وجود المخالفة، والمخالفة تعدي، والتعدي يستلزم الضمان، والتعدي يستلزم الضمان، ومع ذلك لم يضمن. والوجه الثاني في المذهب قالوا يضمن، هو قول مالك. أريد التفريق بين القولين فقهيا مع وجود الأدلة على الترجيح في المذهب. حاتم كتب بالصيني، والصيني ليس له عندنا سبيل. الملكة قالت أنه بزيادة الاحتياط يلفت النظر أكثر من هناك شيء ثمين. يعني أنا أريد التوجيه كلية صراحة، أريد منكم التوجيه كلية بس ممتازة، لأن أصل السد الزريعة حسب مادة في الملكية، فيكون فكيف يمنعون ما زيادته؟ هذا الإشكال ممتاز. ما زيادته في قفل وغير حسم وسد زريعة للسرقة، ده الإشكال عندنا في هذا الباب. طيب أحمد العالم موجود في الصندوق نفيس لوجود القفلين، شفاعي أضمن أنه زاده أمانا على الأمانة ومطلوبة المحافظة. نعم جيد، بس مالك استند للضمان مخالفة الأمر المودع. طيب الآن الشافعية قالوا مع أن المخالفة، نحن نقر بأن المخالفة تستلزم الضمان ولا ضمان. لما؟ لأنهم قالوا هذه زيادة في الأمان. فهنا خالف هذا الذي أردت منكم علميا لتعلموا أن العلم ليس سردا فقط. هنا خالف الشافعية أصولهم، خالفوا أصولهم. أصولهم أصل ظاهر المذهب، وضع المذهب هنا الآن نهاه فخالف فتعدى فلا بد أن يضمن، ولذلك واجب في المذهب. لكن هنا رجحوا المعنى. المالكية عجب، هم يعملون بالمعنى. قالوا لو خالف في ذلك وضع القفلين وغير القفلين فإنه يضمن. طب كيف والمالكية يقولون بسد الذرائع وأن وضع القفلين زيادة أمان وحسم مادة؟ الوجه هنا لأن المالكية لم يخالفوا علمي، لم يخالفوا الظاهر إلا لباطن يرونه، وهو أنه قال لعله إذا وضع على صندوق صغير أكثر من قفل هذا يجذب الانتباه إلى أن هناك شيئا ثمينا في الصندوق فيكون مدعاة للسرقة. فأيضا كانوا مع في هذا الباب. والراجح بأنه لا يضمن، وهذا الرجحان أنه موافق لمقاصد الشريعة. والثاني قال وإن قال احفظها في هذا البيت ولا تدخل غيرك إليها فأدخل جماعة إليها، فإن سرقها واحد من الذين أدخلهم عليها أو دلوا عليها أحدا سرقها وجب على المودع وجب عليه الضمان، لأنه أدخل عليها من كان سببا في سرقتها، ولأن تلفها حصل بالوجه المنهي عنه. وقال له لا تدخل غيرك عليها، لا تدخل أحدا غيرك، فأدخل، فلما أدخل حدث ذلك. فلما خالف صار هنا وقع في أمرين. الأمر الأول أنه خالف النهي فهذا تعدي، وبالتعدي الضمان. الأمر الثاني أنه تسبب بوجود ما بوجود من تكون همته في سرقة هذا النفيس فيضمن بذلك. يبقى إذن عندنا إطار كل الأمثلة التي ضربناها في هذا الباب في هذه المسائل هي أنه يده يد أمان إلا إذا خالف بالتفريط أو خالف شرط المودع. والمودع إذا أودع الوديعة له طريقان: أن يطلق والإطلاق في حرز المثل، أن يقيد فلا يعد التقييد إلا إذا كان بحرز أحرز من هذا الحرز. وهذه من أعظم المسائل التي يتكلم فيها العلماء في مسألة الوديعة. لو في أسئلة اتفضلوا بإذن الله.